أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
يمكن أن يستدل على قول العلامة ومن وافق المخالف للمشهور الذي قال أن الدين المستوعب للتركة لا يمنع من انتقالها إلى الوارث، غاية الأمر أنه لا يجوز له ورثة، لا يجوز لهم التصرف إلى أن يفكوا الدين. يمكن أن يقال أن هذا هو مقتضى الجمع، بينما دل على أن الموت سبب قهري لانتقال التركة إلى الورثة، حتى عدوه ضمن أسباب التملك والتمليك، عدوه الموت، فإن الموت سبب للتملك القهري للورث. هذه من جهة، ومن جهة جمع بين هاي الجهة الأولى والجهة الثانية، ظاهر الآية الكريمة من بعد وصية يوصي بها أو دين، ظاهرها خصوصا وأنها جاءت بعد السياق توزيع السهام، ولأبويه لكل واحد منهما السدس ولكم نصف ما ترك أزواجكم، بعد تعداد السهام والفروض قالت من بعد وصية، فكأنه إذا لا ميراث وفق هذه الخارطة من الحصص والسهام إلا بعد تنفيذ الدين والوصية، هذا ظاهره. فكيف نجمع بينهما؟ نجمع بينهما بهذا، أن الآية حينما تقول من بعد وصية، هذا الانتقال التام الكامل الذي فيه سلطنة تامة للورثة على التركة، هذا هو من بعد وصية توصون بها أو دين. والعرف أيضا لا يأبى هذا الحمل، لأن العرف يرى أن انتقال التركة بلا حرية التصرف كعدم انتقال التركة، ويفهم من قوله تعالى من الآيات الشريفة ولكم نصف ما ترك أزواجكم، أي لكم بشكل عملي مو بس نظري، بشكل عملي لكم، يعني تتصرفون فيها تمام أنحاء التصرفات بما فيها التصرفات الناقلة للملكية والتصرفات المتلفة. فالعرف هكذا يفهم السهام، فلما تقول الآية من بعد وصية يوصي بها أو دين وأنت تسلب هذه، فيرى أن هذا الانتقال مجرد خنسمي حبر على ورق، ما دام أنت ممنوع من كل التصرفات فيها، هذا حبر على ورق، هذا مو انتقال هذا. فإذا الآية الكريمة لا تأبى هذا الحمل من أن المؤجل من بعد الوصية والدين هو الانتقال التام الذي فيه السلطنة على كل التصرفات حتى الناقلة والمتلفة، لا تأبى الآية الحمل على هذا المعنى. فإذا نحملها على هذا المعنى الآية، وليس على أنه من بعد وصية يعني انتقال التركة ككل. العرف يرى الانتقال المسلوب التصرفات هذا كلا انتقال، لأن الآية لما تقول ولكم نصف، يعني ولكم بتمام، لكم تبيعون تشترون تأكلون تشربون، أما تقول لي هي لكم، لكن لا تأكل لا تشرب لا تبيع لا تشتري لا توقف لا توهب لا نقل، إيش هذا؟ فإذن العرف لا يأبى فهم الآية على هذا. فإذن هذا يمكن أن يكون وجه العلامة، هو أنه مقتضى الجمع بين هذين الدليلين. فمقتضى الجمع بين ما دل على أن الموت سبب قهري لانتقال التركة إلى الورث، حتى عدوه من أسباب التملك والتمليك، هذا من جهة، وبين ظاهر الآية الكريمة في عدم الانتقال إلا بعد الوصية والدين، ما هو مقتضى الجمع بينهما؟ هو حمل الآية من بعد وصية توصون على عدم تمام سلطنة الوارث على سهمه والتصرف فيه بأنحاء التصرفات حتى الناقلة للملكية والمتلفة، هاي هي التصرفات التي يمنع منها إلا من بعد وصية ناقلة كالبيع كالهبة والمتلف أيضا ليس له ذلك. والآية الكريمة لا تأبى هذا المعنى، لأن العرف يعتبر مثل هذا الانتقال الممنوع من التصرف كعدم الانتقال. هاي يقول له شنو كان شنطتي؟ إذا لا أبيع لا أشتري، لا أكل لا أشرب، لا أوهب لا أوقف، لا أداين، لا كذا، إذا ما أعطيتني شيء يمكن يرى ذلك كعدم الانتقال، لأنه يرى أن قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهم السدس، وقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم ونحو ذلك، يعني التصرف التام بما يصل إليهم وليس مجرد التمليك النظري. فإذا منع من التصرف فكأنه لم يعط سهمه، فإذا ما خالفت الآية لكن حملتها على معنى موافق للقواعد وهو الانتقال القهري للوارد. إذن الآن مع عدم وجود مانع من انتقال التركة إلى الورثة، المانع ما هو؟ كان هذه الآية الشريفة، الآية الشريفة والروايات الموافقة لها التي تقول من بعد وصية يوصين بها يوصي بها. الآن رأينا على أن هذه الآية لا تمنع من انتقال التركة لكن مع منعه من التصرف. إذن إذا كان الأمر كذلك فما المانع إذن من أن نقول أن التركة تنتقل إلى الورث لكنه يمنع من التصرف فيها؟ لا يبقى مسوغ للقول بأن التركة تبقى بحكم مال الميت، إنما قلتم تبقى بحكم مال الميت لأن قلتم ما تنتقل إلى الورث، الآية تمنع من انتقالها إلى الورث، وبما أن الملك لا بد له من مالك فيكون بحكم مال الميت. الآن رأينا أنه لا يوجد مانع من انتقال التركة إلى الميت، فإذا نحكم بانتقالها ولا يبقى مسوغ لكون التركة بحكم مال الميت، هذا نمنعه إلا بدليل كقضية أنه من جنى على جسد الميت فيعطي ديته عشر الدية الكاملة تكون بحكم مال الميت ينفق في وجوهه، هذا دل الدليل. هنا الآن لا يوجد دليل على أن هذه التركة تبقى بحكم مال الميت. ومع عدم المانع من انتقال التركة إلى الورثة لا يبقى مسوغ لافتراض بقائها على ملك الميت، لأن ذلك لا يصح إلا بدليل كالذي ذكرناه من حكم الشارع بصرف دية الجناية على جسده في موارد البر والإحسان عنه فكأنها بحكم ماله رغم تجددها بعد الموت، هذا دليل خاص وأي مورد آخر بدليل خاص قال أن هذا المال يبقى بحكم مال الميت، أو حتى مثل هاي الدية متجددة هاي بعد الوفاة، هاي ليست مالا سابقا في حياته وبقي بحكم مال الميت، لا مو بقاء، هذا ابتداء بعد وفاته صار. إذن هنا لا دليل على أن التركة التي يوجد مقابلها دين مستغرق لها تبقى بحكم مال الميت، ولا مسوغة لذلك لعدم المانع من انتقالها إلى الوارث، ولا حاجة حينئذ أيضا نعلق على نفس العلامة والذين وافقوه قالوا أن هذا ملك متزلزل للوارث إلى أن يفك الدين يصبح مستقر، لا حاجة لها، لا هو ملك مستقر ليس متزلزل لكنه موقوف مقيد مرهون إلى أن يفك الدين، ليس متزلزل، هذا مستقر، ملك مستقر لكنه مقيد لا يجوز له التصرف به، ولا حاجة حينئذ إلى وصف ملك الورثة لحصصهم بالملك المتزلزل، هذا الذي قاله شهيد الثاني والذين وافقوا العلامة، لا، وإنما هو ملك مستقر لكنه سميه موقوف، سميه مقيد، سميه مرتهن كالعين المرهونة التي ملكها مستقر إلا أنه ممنوع من التصرف فيها، لا نسميه هذا ملكا متزلزلا. الآن كأنه قربنا قول العلامة في المسألة ومن وافقه بأن التركة تنتقل إلى الورثة لكنهم ممنوعون من التصرف فيها إلى أن يفكوا الدين منها أو من غيرها، هل تترتب ثمرة على هذان القولين يبين، هل توجد ثمرات تبين الفرق بين القولين؟ نعم، ذكر الأعلام عدة ثمرات يبين بها الفرق بين القولين. ألف من هذه الثمرات، قال المحقق النراقي في المستند، وهي أبرز علامة ذكروها الأعلام، لكن نأخذ قول المحقق النراقي: من حيث النماء المتجدد بين الموت وأداء الدين، بين الموت وأداء الدين، لمن تكون هذه هذا النماء؟ على قول العلامة ومن وافقه يقول هذا للورثة، لأنهم قالوا بأن التركة تنتقل إلى الورث، والنماء يتبع العين، فالعين ما دام انتقلت إلى الورثة عند العلامة فحينئذ يكون النماء لهم، النماء يتبع العين. أما على القول الآخر الذين يقولون لا تنتقل إلى الورثة وإنما تبقى بحكم ما للميت، فالنماء إذن لا ينتقل إلى الورثة. هذه الثمرة الأولى، النماء المتجدد بين الموت وأداء الدين، فعلى ما اخترناه، يقول محقق النراقي، وماذا اختار؟ اختار قول المشهور: يتبع العين في تعلق الدين به وتقديمه على حق الوارث لو لم تفي التركة به. النماء يتبع العين، والعين ما دام باقية بحكم مال الميت يقضى منها ديونه، فالنماء إذن يكون كذلك كالعين بحكم مال الميت. قال: وعلى القول الآخر، قول العلامة، يكون للوارث مطلقا، لأن العلامة قال أن التركة تنتقل للوارث لكن لا يجوز له التصرف فيها، فما دام العين للوارث إذن يكون النماء تابعا لها. هذه هي الثمرة نسميها البارزة الرئيسية التي ذكروها، لكنها لا تصلح للتفريق بين القولين. ونعتقد أن النماء على كلا التقديرين، حتى على القول المشهور، هو للورث. نعم، الورث مطالبون بأداء الدين، النماء له حتى على المشهور. وكون النماء يتبع العين صحيح هذا، إلا أنه لا ينفع ولا يبين وجه الفرق بين القولين، لأن غايته إضافة النماء إلى العين في إمكان أداء الدين منه. هذا هو الفرق. يمكن أنه كما أن العين الورثة مخيرون بين أداء الدين منها أو من غيرها، النماء راح يضاف إلى العين، ويمكن ولو زاد سبقرينة ذكرناها بالمنبهات الوجدانية سميناها بالدرس السابق، بحيث لو كانت العين التركة بقدر الدين، العين بقدر الدين، ثم صار بها نماء متصل أو منفصل، فزادت قيمتها ما بين وفاة الشخص صاحب التركة وأداء الدين، زاد قيمة مجموع العين والنماء عن الدين، ماذا تقول أيها المشهور؟ تبقى مصر نشيلها كلها نمطيها رغم أنها صارت أزيد من الدين؟ لو تقول لا، النماء هذا الزايد يصير للورثة، خلاص. إذن أنت ترى أن العين والنماء هي ملك للورثة، لكن عليهم أن يسددوا الدين، هذا صحيح، ليس لهم أن يتصرفوا فيها إلى أن يفكوا الدين، لأن غايته إضافة النماء إلى العين في إمكان أداء الدين، ولو زادا مجموع العين والنماء عن الدين سلم الورثة ما يقابله منهما وأخذوا الباقي. فإذن بعد وين الفرق مالتكم؟ أن النماء يتبع العين فليس للورثة، وإنما يكون بحكم مال الميت. لو كان يتبع العين وتكون كلها للديان، لكان حتى لو زادت عن قيمة الدين نعطيها للديان، وهذا لا تقولون به. على أي أساس يأخذون الدائنون أكثر من مقدار الدين؟ فإذا هذا يعني أنهما العين والنماء للورثة، لكنهما مرهونا باعتبار أن الورثة مطالبون بأداء الدين. فحتى على المشهور إذن هذا، من هذا المنبه الوجداني نكتشف، ما بدليل لو ارتفعت قيمة التركة عقب الوفاة حتى زادت على الدين، ولا يعقل أن المشهور يقول بتسليمها مع الزيادة، لا، الدائنون لهم حق بمقدار الدين، والزائد يذهب إلى الورثة، إلا أن يقولوا بشيء، إلا أن يقولوا بأن انتقال التركة إلى الديان قهري بالوفاة. إذا قالوا بذلك فنعم أنما يحصل كأنه يحصل في ملك الديان وينتقل إلى الدائنين، ولا أحد يقول بذلك. إذا كان هكذا مبناه أن التركة إذا كان الدين مستوعب لها يعني مساوي لها أو أزياد، فبالوفاة تنتقل قهرا إلى الديان، حينئذ ما دام تنتقل قهرا إلى الديان فحينئذ النماء يتبع لها، ويكون حصول هذا النماء في ملك الديان. ولو يعني سو شنو منشأ الفكرة، ربما يكون منشأ فكرنا بها منشأها أن الدين إذا كان له أجل ومات المدين فإنه يصبح حالا بعد ماكو أجل، يصبح حالا. فقد يقول قال بناء على هذه المسألة على أنه إذا ما دام الدين المؤجل يصبح حالا بالوفاة، فيمكن أن تنتقل التركة قهرا إلى الديان بمجرد الوفاة. إذا هكذا تبنون نعم النماء يكون للديان، لأنه هذا راح يحصل في ملك الديان باعتبار أن التركة بمجرد الوفاة تنتقل قهرا إليهم، فهذا النماء الذي حصل ما بين الوفاة والتسليم هذا حصل في ملك الديان فينتقل له. لذلك تداركنا بهذه الفكرة، إلا أن يقول المشهور بانتقال التركة قهرا عند الوفاة إلى الديان فتكون الزيادة في ملكهم وتكون لهم، ولو شنو منشأ الفكرة، ولو لما دلت عليه الروايات من حلول أجل الدين إذا مات المدين، كرواية السكوني عن جعفر عن أبيه عليهم السلام أنه قال إذا كان على الرجل دين إلى أجل ومات الرجل حل الدين، ماكو بعد أجل يصبح حالا. فإذا أصبح حالا يمكن أن يقال أن هذا يعني أن هذا يلزم منه أن الترك باعتباره بمقدار الدين، والدين أصبح حالا فتنتقل التركة تلقائيا إلى الديان، هذا حقهم صار بعد يردون دينهم، والدين المؤجل أصبح حال وما عند المرحوم إلا هذه التركة الموجودة فأصبحت مالتنا ديان. إذا هكذا تلتزمون، لكن لا قائل بهذا، مجمعون الأصحاب على أنه لا تنتقل إلى الديان قهرا، وإنما يبقى خيار الوفاء بالدين بيد الورثة، إن شاءوا قضوا الدين من التركة وإن شاء قضوه من مال آخر من مالهم الخاص، لا قائل بهذا. فإذا هذه الثمرة لا تظهر حتى على القول المشهور. فلذلك أن هذه الفكرة التي يمكن أن تكون معضدة للمشهور لا قائل بها لإجماعهم، كما تقدم في كلمة مسالك وكشف اللسان على عدم الانتقال إليهم إلى الدائنين، ولإجماعهم على أن الأداء بيد الورثة إن شاءوا قضوه من التركة أو من غيرها. هذه الثمرة الأولى. الثمرة الثانية التي قالوها وأيضا في مستند النراقي قال فيما إذا أراد الوارث أخذ التركة وأداء الدين من غيرها، قال هنا تظهر الثمر. لو الوارث مستعز بهذه التركة، بيته ساكنين به وبها ذكرياتهم مثلا سيارة مثلا عندهم أو أي شيء آخر مستعزين به، فما رادوا يقضون الدين من التركة نفسها، قالوا أيها الدائن نعطيكم من أموالنا الخاصة ليس من التركة. قال هنا أيضا تظهر الفرق والثمرة بينهما، لأن على القول المشهور ليس للوارث أن يفعل ذلك، الدائن واقف على رأسه يقول أنا أطلب المرحوم والمرحوم ما عنده مال يفي بالدين إلا هذه التركة، أنا أريد التركة، أنا ما أريد من جيبكم الخاص، يقول على المشهور هذا. بينما على القول الآخر العلامة يقول لا، مخيرونهم المال ينتقل كما قال العلامة، التركة تنتقل إلى الوارث، لكنه يمنع من التصرفات إلى أن يؤدي الدين منها أو من غيرها. قال هنا إذن تظهر الثمرة بين قولين: فيما إذا أراد الوارث أخذ التركة وأداء الدين من غيرها، مستعز بالتركة ما يريد يدفعها لأداء الدين، يعطي من أمواله الخاص. قال فعل الأول، قول المشهور، ليس لهم ذلك، ليس للورثة ذلك، بل يتعين على الوارث تسليمها إلى الديان فقط، بالتركة يتم التسديد. وعلى الثاني قول العلامة، قال له الخيار الوارث بين تسليمها، يقدر يسدد الدين منها يعطي التركة قضاء للدين، وبين أداء الدين من غيرها. قال وهو حسن، هذا التفريق حسن، لو لم يثبت الإجماع على خيار الورثة. قال لكنه يصطدم مع الإجماع، إجماع الأصحاب على أن قضاء الدين بيد الورث مطلقا، سواء على القول الأول أو القول الثاني، إن شاءوا قضوه من التركة الدين، وإن شاءوا قضوه من أموالهم الخاصة. فهذه الثمرة في نفسها تفريق حسن، لكنه الإجماع على خلافها، وأن الورث مخيرون بين القضاء منها ومن غيره. هكذا قال المحقق النراقي. التعليق هو أنه لا أعلم وجها لهذا الحسن، يقول وهو حسن لولا ثبوت الإجماع، ما هو وجه هذا الحسن؟ لا أعلم وجها للحسن، ما دام الدين متعلقا بالذمة، هو ليس الدين متعينا بعين التركة، الدين ليس متعلقا بعين التركة، حتى يمكن أن يقال لما ماكو مبلغ سدد نشيل العين الرجع لي، هو الدين متعلق بذمة الميت. فشنو وجه ما يصير يدفعون الدين ويقضونه إلا من التركة؟ هو الدين في ذمة الميت ليس متعلقا بالتركة، فللورثة إذن فكه من أي مال شاءوا، ولا يأخذ الديان التركة حتى على المشهور. ولو كان هذا القول حسنا وعلى مطابق للقواعد، موافق لماذا الإجماع على خلافه؟ إذا كان هذا حسن القول وموافق للقواعد، إذن لماذا يكون الإجماع على خلافه؟ نعم، يمكن أن تفترض أنه إذا كان الدين متعلقا بنفس التركة، افترض اشترى بيت وعلى أساس يسدد المال توفى، وقلنا أن الدين المؤجل بالوفاة يصير حال، هذا ما سدد المرحوم، ما سدد الدين، فمن حق بائع الدار أن يقول أخو هذا البيت الدرجة، لأن أنا أطلب هذا المبلغ ما سدد لي أرجع البيت. يمكن أن تفترضوا بهذه الحالة أن إذا كان الدين متعلقا بنفس عين التركة، أو باعه سيارة أو أي متاع آخر، لكنه بعد شهر أسلمك الأموال، بالشهر مات، والدين قلنا المؤجل يصبح حال بالوفاة، فهنا يمكن أن تقول أن الدائن ينتزع ويأخذ نفس العين، لأنه الدين إنما تعلق بنفس بسبب ومتعلق بالعين، هو الدين متعلق بالذمة، لكن بسبب هذه العين كان عوضا عن هذه العين. يمكن في هذه الحالة يمكن أن تقول هذا الكلام، أنه من حق الدائن أن ينتزع هذه العين، أما مطلقا كما عرض هذا ليس صحيح. نعم، لو كان الدين متعلقا بنفس التركة أمكن القول باسترجاعها لحلول الأجل بالموت، أي واحد اللي ذكرنا قبل قليل، وعجزه عن الأداء، ما أدى الميت هذا وفاجأه الموت قبل أن يفي، وما عنده مال آخر حتى يفي منه، والدين الآجل أصبح حالا بالوفاء، فحينئذ يمكن أن يقال بها باب جواب، على تفصيل طبعا، على تفصيل يأتي هنا وفي الثمرة الآتية إن شاء الله تعالى. فهذا يمكن، فقد نهت الآيات الروايات الشريفة نهت عن هذه الحالة، أن شخص دائن يطلب شخص فمات فيجي يريد ينتزع شيء من متاع الذي هو ثمن، كان ثمنه هذا الدين. الإمام نهاه عن انتزاع عين متاعه، قال إلا أن يكون للميت أموال تستوعب بقية الغرماء له أن ينتزع عينه. فأين أنتم أيها المشهور من هذه الروايات التي تنهى عن انتزاع نفس العين اللي الدين بسببها، تنهى عنه؟ كيف تسوغون وتستحسنون كما استحسن المحقق النراقي أن الدائن مسلط على نفس التركة، والحال هو الدين متعلق بذمة الميت وليس بهذه التركة؟ فقد نهت الروايات الشريفة عن أخذ متاعه الذي تعلق به الدين، كما كان تسامح والدين تعلق بالذمة، لكن نقصد أن الدين كان عوضا عن هذا المتاع بعينه، لكنه لم يسدد المشتري ثمنه حتى مات. إلا الإمام يقول إذا كان له مال آخر يفي بديون الغرماء، مثال من هذه الرواية الصحيحة بولاد، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة فمات المشتري قبل أن يحل ماله، قبل أجل تسديد الدين مات هذا المشتري، وقلنا أنه الدين المؤجل يصبح حالا بالوفاة، وأصاب البائع متاع بعينه، المتاع بعينه، وجد وعثر عليه، باع له سيارة على أن يسدد له بعد شهر، خلال الشهر مات ما سدد، ثم أصبح بإمكانه أن يسترجع هذه السيارة، سقفنا من السيارة، السيارة هي بها معاملة وبها تحويل ملكية، شلون يرجعها؟ افترض متاع آخر يمكن أن يسترجعه، له أن يأخذه. يا ابن رسول الله، هذا الشخص باع إلى آخر إلى أجل قبل حلول الأجل مات، ما لحق يسدد، ثم وقع بيده نفس ذاك المتاع اللي بسببه صار هذا الدين اللي تعلق بالذمة، له أن يأخذه؟ فقال عليه السلام إن كان عليه دين الميت عليه ديون أخرى غير هذا نحو مما عليه فليأخذه، فإن ذلك حلال له، ولو لم يترك نحو من دينه ما عنده شيء آخر غير هذا المتاع، فإن صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شيء يأخذ بحصته ولا سبيل له على المتاع، رغم أن المتاع متاع والدين في ذمة الميت كان بسبب هذا المتاع، ومع ذلك الإمام لم يرخص له في أن يأخذ متاعه ويسترجع مقابل الدين، لأن هذا الميت عليه ديون أخرى غير دينك، ويمكن هو ما ترك إلا هذا المتاع، ومقتضى القاعدة أن يضرب بالسهام بين الغرماء كل من بالنسبة، افترض كل تركته كانت تساوي نصف مجموع الديون عليه، فكل دائن يأخذ نصف دينه بالنسبة، فأنت شو تنتزع متاعك وتأخذ والديان الآخر إيش ننطيهم؟ فالإمام منعه من انتزاع متاعه الذي بسببه صار الدين على الميت. فكيف أيها المشهور في مسألتنا تقولون نعم أنه هذا له أن ينتزع التركة وليس للورثة أن يمتنعوا، رغم أن الدين متعلق بذمة الميت وليس متعلق بنفس العين؟ فهذا إذن الوجه الاستحسان، قال وهو حسن لا نعلم وجها لهذا الحسن، ثم ثمرة أخرى تأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.